بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود. نقدمها لكم أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري، والبداية بأبرز العناوين.
مقتل 63 جنديا روسيا بقصف للقوات الأوكرانية على ماكييفكا.
إيران تتهم شخصية سياسية أمريكية بارزة في اغتيال قاسم سليماني.
نتنياهو يزور الإمارات وبن غفير يقتحم الأقصى.
الخارجية الروسية تصرح أنه من المستحيل مناقشة معاهدة سلام مع اليابان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 63 عسكرياً روسياً نتيجة سقوط 4 صواريخ على نقطة التوزيع المؤقت للقوات الروسية في منطقة ماكييفكا، قائلة: قصف نظام كييف بستة صواريخ من طراز هيمارس نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة ماكييفكا في جمهورية دانيسك الشعبية، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين منها، ونتيجة لإصابة نقطة انتشار مؤقتة بأربعة صواريخ برأس حربي شديد الانفجار. قتل 63 جنديا روسيا، وسيتم تقديم المساعدة والدعم اللازمين لأقارب وأصدقاء الجنود القتلى.
بدوره أكد حاكم مدينة سيفاستوبل في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف أن طائرتين من دون طيار أسقطتا فوق البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبل.
من جانبه أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دانيسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا أنه تم تسجيل قصف من طرف التشكيلة المسلحة الأوكرانية في المنطقة السكنية دروجبا ومنطقة غورلوفكا بقذائف من عيار 155 ميليمتر التي يستخدمها حلف الناتو.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي اس ام للأبحاث والدراسات. أهلا بك دكتور في بلا قيود.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم والأستاذ المستمعين.
أبدأ من هذا الحدث، يعني ببداية العام، وهو مقتل 63 عسكريا روسيا بسبب يعني القصف الأوكراني، وكأنه إشارة ما في رأس السنة للروس. ما دلالات هذا القصف وهذا العدد الكبير من الضحايا برأيك؟
طبعا الموضوع مقتل هذا العدد الكبير أسبابه متعددة. السبب الأول هو تجميع هذا العدد الكبير من القوات في نقطة متقدمة من الجبهة. في العلوم العسكرية لا يجوز تجميع أعداد كبيرة في منطقة متقدمة في منطقة العمليات الحربية بهذا العدد الكبير. النقطة الثانية، هؤلاء جميعهم من الجنود الذين تمت تعبئتهم من مقاطعة سلاتر، واحتفظوا بهواتفهم محمولة أثناء وجودهم على الجبهة، وعلى ما يبدو أنهم في اليوم الأول لالتحاقهم بالخدمة العسكرية أجروا العديد من الاتصالات مع ذويهم، وبالتالي يبدو أن الاستخبارات الأوكرانية والاستخبارات الغربية التي تدعم أوكرانيا بشكل كبير جدا التقطت هذه الاتصالات واستطاعت قصف هذه النقطة. النقطة الثالثة أيضا، نحن نعلم في الأيام السابقة قامت روسيا بقصف مركز الاستخبارات البريطاني في مدينة الفوف، وتم قتل حوالي 10 من عملاء الاستخبارات البريطانية في هذه المنطقة مع ضابط كرواتي واثنين من الأوكران. وعلى ما يبدو أن هذه العملية جاءت، طبعا العملية الروسية كانت ردا على استهداف السيد روغوزين، وبالتالي نعتقد أن العملية الأخيرة التي قامت بها القوات الأوكرانية قامت بها بدعم من الاستخبارات البريطانية تحديدا، وهي رد على مقتل هؤلاء العملاء البريطانيين الذين كانوا موجودين في مدينة الفوف.
طيب يعني دكتور آصف، بالنسبة لضرب شبه جزيرة القرم الروسية مع بداية العام، وزير الدفاع الروسي كان قد قال أن النصر سيكون حتمي هذه السنة، ومن جانب آخر أن نظام كييف يصعد من الضربات، برأيك يعني كيف سيكون الرد الروسي؟
أستاذة فرح، أصبحت الحرب واضحة للجميع. يعني الحرب كلما صعد الغرب في عملياته العسكرية على الأرض الأوكرانية ستصاعد روسيا أكثر وأكثر. ولكن سيبقى السؤال، طبعا غاية الغرب من هذه القضية هو استنزاف روسيا وإنهاكها. السؤال متى، أي الحدثين سيحدث أولا؟ هل ستستنزف روسيا أولا أم ستنتهي أوكرانيا أولا؟ نحن نعتقد أن الجيش الأوكراني يعيش ظروف صعبة جدا، وهذه العمليات هذا دليل على ذلك. مقتل داريا دوغينا، قصف شبه جزيرة، قصف جسر القرم، استهداف روبيزن، وقصف القصف الأخير الذي حدث على الجنود الذين تم تعبئتهم، هذه ممكن تسميتها المنازعات الأولى قبل الموت، لأن نعتقد أن آخر معارك الجيش الأوكراني هي باخموت أو ما يسمى قوس الدنباس وخرسون. النصر القادم لروسيا، روسيا دولة قوية موجودة على حدود أوكرانيا، الدعم اللوجستي لقواتها يتم تأمينه بسهولة تامة، وبالتالي لا يمكن أن نتخيل بأي شكل من الأشكال أن تستطيع الدول الغربية تقديم أسلحة بحيث تستطيع النصر على أوكرانيا. هذه المعركة
على روسيا. نعم مفهوم، نعم مفهوم دكتور. يعني ولكن لا ننسى بأن هناك يعني أسلحة من الناتو تصل إلى أوكرانيا. قالوا في دانيسك المكتب التمثيلي للجمهورية بأنه تم قصف دانيتسك اليوم بقذائف من عيار 155 التي يستخدمها الناتو. يعني هناك تدخل مباشر من أسلحة الناتو في أوكرانيا. يعني نعلم بأن روسيا قوة عسكرية ضخمة لا يستهان بها ولديها أسلحة، ولكن الطرف الآخر أيضا لديه أسلحة أمريكية بريطانية من مختلف دول الناتو.
طبعا وليس هذا فحسب، حتى القوات الأوكرانية تتلقى تدريبا جيدا في معظم بلدان الناتو، وهذا شيء معروف لروسيا. يعني يبدو أن المنازلة ستتم بهذه الطريقة، تصعيد من هنا وتصعيد مقابل من هنا، أيهما سينتصر أولا؟ طبعا يعني هذا الأمر متروك الأيام، ولكن نحن نفهم جيدا أن هذه المنازلة ستستمر بهذه الطريقة، والنصر سيكون من حليف روسيا طبعا. ولكن المعادلة قبلت بها روسيا، قبلت بهذا النوع من المنازلة، لأننا نعلم جيدا أي تصعيد من أي طرف يعني غير مضبوط وغير محسوب بدقة قد يؤدي إلى اندلاع حرب كبرى بين الطرفين. ولذلك الناتو نلاحظ أنه يقدم أسلحة، يعني صح التسمية بالقطارة، لا يقدم أسلحة لأوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تهديد استراتيجي لروسيا، لأن الرئيس بوتين نفسه قال أي أسلحة ستؤدي إلى تهديد استراتيجي لروسيا فإن روسيا ترد بشكل حازم وسريع، وقد تضرب دول الناتو، وضرب أي دولة من دول الناتو يعني مصيره معروف، يعني ستندلع حرب كبرى، قد يتم استخدام السلاح النووي فيها، وفي حال استخدام السلاح النووي لن يكون هناك أي منتصر. هذه المنازلة ستستمر بهذه الطريقة، استنزاف للطرفين، ولكن يعني نحن نفهم جيدا أن روسيا قادرة على دعم قواتها باستمرار في تلك المناطق، وبالتالي النصر لابد أن يكون من حليفها في النهاية.
طيب دكتور، يعني هل برأيك في الأيام وفي ممكن الأشهر المقبلة سنشهد تغير في المواقف الأوروبية لسد العجز وللركود الاقتصادي الذي تعيشه معظم الدول الأوروبية نتيجة هذه الأزمة الروسية الأوكرانية؟
أستاذة فرح، يجب أن نفهم نقطة، أن الدول الأوروبية تعلن العقوبات، أعلنت العقوبات الاقتصادية، فهي أشبه بالحرب النفسية أمام الشعب الروسي وأمام الرأي العام العالمي. نحن نعلم جيدا بأن العديد من الشركات الأوروبية لها فروع في الكثير من دول العالم التي لا تقاطع روسيا، وهذه الشركات قادرة على تأمين يعني استثماراتها بشكل جيد بدون أي عواقب، وبالتالي هذه العقوبات الاقتصادية يعني هي عقوبات شكلية إن صح التسمية. يعني عندما يتخذ السياسيون عقوبات من نوع معين، الاقتصاديون لا يردون عليهم لسبب بسيط، لأن الاقتصادي في النهاية يجب أن يؤمن يعني بالحد الأدنى رواتب موظفيه. يعني هذه العقوبات طبعا كما قلت شكلية، وهي أشبه بالحرب النفسية. طبعا الغرب يحاول قدر الإمكان، نحن نعلم جيدا أيضا أنه يحاول قدر الإمكان التخفيف من أثر هذه العقوبات، لذلك نلاحظ أنها تصدر حزمة بعد حزمة، وروسيا قادرة في كل مرحلة من المراحل الرد على هذه العقوبات بعقوبات مضادة أو التخفيف من آثارها. على سبيل المثال النفط والغاز، يعني لجأوا إلى الدول الإفريقية، إلى الجزائر تحديدا لتأمين حاجتهم من الغاز، ولكن في النهاية تبين أن الحل عن طريق أفريقيا وعن طريق الجزائر في المدى المنظور والمتوسط غير ممكن على الإطلاق، وبالتالي لا يمكنهم التخلي عن روسيا في الغاز على سبيل المثال، وأيضا في الغذاء يعني نفس القضية تتكرر أيضا.
نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور آصف ملحم، مدير مركز GSM للأبحاث والدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو. شكرا لك.
شكرا لك.
أهلا وسهلا بكم.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن قائمة ل94 متهما أمريكيا في ملف اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، مؤكدة اعتزامها محاسبة كل من شارك بهذا العمل الإجرامي المنظم حسب وصفها.
وقال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب أبادي إن هناك قضيتين جنائيتين مفتوحتين في النظام القضائي العراقي والنظام القضائي الإيراني للتعامل مع هذه الجريمة.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح، وشكرا لك على تواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بك سيدتي الكريمة وبكل المستمعين الكرام.
نبدأ من مرور 3 سنوات على مقتل قاسم سليماني، واليوم الخارجية الإيرانية تصدر قائمة ب94 متهما أمريكيا في ملف اغتياله، على مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي. برأيك يعني لماذا عادت هذه القضية تطفو إلى السطح بعد مرور 3 سنوات؟ نعلم أن يعني إيران لم تتخذ مواقف رسمية مباشرة وراء قضية الاغتيال، ولكن اليوم عودت هذه القضية إلى السطح مع بداية السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني القضية لم تكن يعني غافلة أو متجاهلة إيران عنها، وإنما تتابعها منذ الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوات الأمريكية وحتى هذا اليوم. هي منذ ذلك الوقت وهي تتابع المسألة ولم تتجاهلها بتاتا ولم تغفل عنها. تعلمون أن خوف اليوم بتات هو ذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهم في عملية اغتيال وقحة قامت بها القوات الأمريكية في بغداد.
نعم.
وعادة الرأي العام الإيراني يتساءل عن الجنات وعن ما تفعله أو ما فعلته الحكومة الإيرانية وبالذات الخارجية الإيرانية حول هذا الموضوع، وما الذي فعلته في قضية ملاحقة ومطاردة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة. لذلك نحن نرى أن يتم تسليط الضوء في هذه الأيام على هذا الموضوع نتيجة لأنه الذكرى السنوية تمر، وبالتالي تعرض الخارجية الإيرانية نشاطاتها وخطوات التي قامت بها في هذا الإطار. هذا لا يعني أنه لم يكن هناك تحرك ولم يكن هناك أي خطوة تقدم عليها إيران في هذا الإطار. قبل يومين أو 3 قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، قال أننا نتابع الأمر ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تضع العراقيل أمام تحقيق أي تقدم. وفي إحدى الجولات، جولات مفاوضات في فيينا، قالت أو دعا الوفد الإيراني إلى إلغاء أو تجميد قضية مطاردة المجرمين الذين نفذوا أو المتهمين في هذه القضية وعلى رأسهم ترامب. ترامب أعلن بكل صراحة أنه هو الذي أصدر أمر اغتيال الشهيد سليماني.
نعم.
كذلك الحال بومبيو أقر واعترف بذلك. الذي نفذ هذه الجريمة هي قيادة سانت كام في المنطقة. وبالتالي الجميع أقروا بذلك وخاصة الرئيس الأمريكي. وإيران إضافة إلى إقرار هؤلاء لديها من المعلومات ما يكفي عن المتورطين في هذا الحادث. تبقى قضية أخرى وهي مدى تعاون بعض الدول مع إيران وخاصة العراق. يبدو أنه هناك يعني خطوات مشتركة بين العراق وإيران لتقديم لائحة أو شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية في هذا الموضوع.
نعم أستاذ صالح، يعني أشرت إلى الاعتراف الصريح لعملية الاغتيال، حتى أن مايك بومبيو قال إنها قانونية وأنقذت أرواحا، يعني هل برأيك سيحاسب الجنات ولو بعد هذه السنوات كلها؟
يعني للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية تعتبر نفسها فوق القانون، تعتبر نفسها أن هي التي تضع القوانين وهي التي تنفذ القوانين وهي تفعل ما تشاء. بالتالي هذه يعني التصريحات والمواقف الوقحة التي صدرت عن القادة الأمريكيين، هذا يدلل على أن هؤلاء يعتبرون نفسهم فوق القوانين الدولية، لا قانون حقوق الإنسان ولا القوانين الجزائية الدولية تلزمهم بشيء. لذلك نرى أنهم يصرحون بهذا الشكل. طبعا في الخطوة الأولى إيران ستقدم هذه الشكوى، أعتقد أنه هذه الشكوى ستقدمها بالتعاون مع العراق إلى المحكمة الجنائية لمطاردة المجرمين وفي مقدمتهم ترامب. ثم إذا لم يترتب على ذلك شيء أو ترتب على ذلك شيء كأن تصدر المحكمة قرارا بمثول ترامب أمام المحكمة الدولية، أعتقد أنه عند ذلك يمكن القول أنه إيران ترضى عن هذا الموقف. وإن لم تفعل الولايات المتحدة، لم تفعل المحكمة الدولية والمنظمات الدولية أي إجراء تجاه الشكوى الإيرانية، الإيرانيون يقولون أنهم ماضون في قضية الانتقام والثأر للشهداء، كيف سينتقمون، ما هو السبيل إلى ذلك؟ لم يفصحوا عن هذه المسألة، ولكن الخطوة الأولى هي تقديم هذه لائحة الاتهام هذه إلى المحكمة الدولية للنظر في الشكوى الإيرانية.
نعم، وصف بأنه أقوى شخص في الشرق الأوسط وهو الرجل الثاني في إيران. اختيار يعني أمريكا لهذا القيادي وهذه الشخصية البارزة والقوة العظمى يعني في إيران وحتى في الشرق الأوسط في توقيت حساس جدا، برأيك يعني لماذا أمريكا تصر على عدائها والتصعيد من التوتر مع إيران؟
يعني السبب واضح، السبب الرئيسي هو أن إيران يعني غالبا لا تنسجم ولا توافق على السياسات الأمريكية، لأنها هذه السياسات غالبا ما تتخذ طابعا يعني استغلاليا ابتزازيا للمنطقة، وتفرض عليها على المنطقة إملاءات غير منطقية ولا تتناسب مع سياسة هذه الدول ولا مع مصالحها. في مقدمة هذه السياسات هو الدعم الغير محدود للكيان الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من انتهاكات وعلى الرغم من جرائم الكيان الصهيوني وعلى الرغم من كل القوانين التي ينتهكها هذا الكيان ضد الفلسطينيين وضد المنطقة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بكل قوة وتدعم هذا الكيان، ولا يأتي مسؤول أمريكي ولا يقول أن الكيان أولوية له وأن أمن الكيان يعتبر من أولويات هذا الرئيس، سواء كان هذا الرئيس جمهوري أو يكون ديمقراطي. لذلك من الطبيعي أنه أن يكون هناك يعني اعتراض من قبل إيران على هذه السياسة. هذا هو أحد الأسباب الرئيسية.
شكرا لك الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
حياكم الله. حياكم الله.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا التالي، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك تحد لشعبنا الفلسطيني وللأمة العربية والمجتمع الدولي.
وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينا من أن استمرار هذه الاستفزازات بحق مقدساتنا الإسلامية والمسيحية سيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع، محملا الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية عن أي نتائج أو تداعيات حيال ما تتخذه من سياسات عنصرية بحق أبناء شعبنا ومقدساته على حد تعبيره.
وفي أول رد فعل عربي، أكدت مصر على رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، محذرة من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة وعلى مستقبل عملية السلام، داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.
وللوقوف على تفاصيل ما يجري من تصعيد إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ينضم إلينا عبر الهاتف مدير الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق محمد حسين كنعان. أهلا بك دكتور محمد في بلا قيود. ودعني أبدأ من تصريحات الرئاسة الفلسطينية التي اعتبرت أن اقتحام بن غفير للأقصى تحد للعرب والمسلمين والمجتمع الدولي، في وقت يقول نتنياهو فيه أن أول زياراته ستكون إلى الإمارات، كما أن البحرين أيضا تستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي. بماذا إذن أفاد التطبيع الفلسطينيين الذين يقتلون يوميا برأيك؟
نعم، للأسف الشديد هذه دول الخنوع، دول التطبيع، دول التي خانت أمتها، خانت شعبها. للأسف الشديد لم نتوخى منهم أي شيء، لأنه لا بهمهم مسجد أقصى ولا بهمهم إسلام ولا بهمهم مسلمين، بهمهم كراسيهم فقط، بهمهم المظاهر الخلابة لبلادهم، بهمهم كيف يستضيفوا الغرب المجرم لأجرم بحق شعبنا. هاي الدول للأسف الشديد، لأنه للأسف الشديد اليوم لو في ظاهر عربي وفي ظاهر إسلامي للشعب الفلسطيني وللمسجد الأقصى ولمدينة القدس اللي بتشدقوا وبيحكوا فيها كثيرا في العالم، لكان اليوم أبدت هذه الدول. وعلى أنا أتوقع من المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأس جلالة الملك عبد الله الثاني أن أيضا أن يوجه كلامه إلى حكومة إسرائيل، أيضا إلى الدول العربية وإلى الدول الإسلامية، إنه على هذه الدول أن تقف موقف مشرف اتجاه القدس، لأنه بن غفير هو تحدى ليس فقط الشعب الفلسطيني وليس فقط، إنما تحدى الأمة العربية، تحدى الأمة الإسلامية، تحدى هذه، تحدى البحرين، تحدى الإمارات. أنا باعتقادي لو هذه الدول تحترم نفسها لما استقبلت أي إسرائيلي أي كان، إن كان مسؤول دول أو حتى مواطن لم تستقبلهم على أراضيها. ولكن عندما يعني ماذا نتوخى من هذه الدول التي تساهم، البحرين والإمارات تساهم تحديدا في ضرب القضية الفلسطينية، في دعم الحركة الصهيونية، في دعم إسرائيل معنويا وماديا في المحافل الدولية، وها تستقبل وزراء من إسرائيل في الوقت اللي بن غفير كمسؤول في حكومة إسرائيل يدنس المسجد الأقصى المبارك. أنا باعتقادي يعني مع كل احترام للرئاسة الفلسطينية، اليوم القضية مش قضية بس كلام، مش قضية تصريحات، كلنا بنقدر نصرح تصريحات. السؤال هذه التصريحات تجدي، هذه التصريحات تمنع في المستقبل بن غفير من دخول مسجد الأقصى؟ لماذا الرئاسة الفلسطينية لم تطلب اجتماع قمة على مستوى وزراء الخارجية العرب، على مستوى السفراء على الأقل ليكون إدانة عربية على الأقل في جامعة الدول العربية؟ هذا أضعف الإيمان.
دكتور محمد، يعني هناك صمت دولي عن دعوة تحرض على القتل، وأشار إليها عضو الكنيست من حزب بن غفير حيث دعا إلى قتل 500 فلسطيني مقابل كل إسرائيلي.
نعم بتقديري نعم، لأنه نحن نشهد حكومة إسرائيلية فاشين، وفي داخلها أحزاب لم تتعلم من ما كان في الحرب العالمية الثانية، وهي تتصرف وتصرح كما كان الألمان يصرحون قبل الحرب العالمية الثانية ضد اليهود. كما يظهر أن الشعب اليهودي لم يتعلم درس من الحرب العالمية الثانية، لم يتعلم ما كان في أوروبا لمناهضة اليهود كونهم يهود من اللاسمية، اليوم يمارسون اللاسمية والفاشية والنازية ضد أبناء شعبنا، ضد الشعب الفلسطيني. وهذه التصريحات، هذا التصريحات إجرامية. إذا مسؤول عضو كنيسة في دولة تحترم نفسها بقول مقابل كل يهودي 500 فلسطيني، هذا بحد ذاته تصريح إجرامي، تصريح نازي، تصريح فاشي، تصريح لا يمكن أن يكون له مكان في سنة 2023، لا يعقل. ولكن للأسف الشديد الإعلام العبري ساكت، الإعلام العالمي ساكت، العرب ساكتين، المسلمين ساكتين، فإسرائيل تصرح وتمرح، ونتنياهو يصرح ويمرح في هذه الحكومة. أنا باعتقادي يجب أن يكون رد فعل على هذه التصريحات وعلى تدنيس المسجد الأقصى من قبل وزير، اليوم مش هو عضو كنيسة، هو وزير مسؤول عن الأمن الداخلي.
يعني حضرتك تتوقع تدخلا مصريا وأردنيا، خاصة يعني أنه مصر منذ قليل نددت باقتحام بن غفير للأقصى؟
للأسف هذا حالنا. وأنا كما قلت في الماضي وبقولها اليوم، إنه ما بحق جلدك إلا ظفرك، على الشعب الفلسطيني أن يعيد حساباته، أن يعيد استراتيجيته، أن يبني استراتيجية وحدوية، أن ينهي الانقسام، وأن يبني استراتيجية وحدوية لكل الفصائل الفلسطينية أينما كانت، من أجل مواجهة هذه الحكومة وسياستها الحكومة، من أجل مواجهة بن غفير وسموتريش وكل أعوانهم المستوطنين في الضفة الغربية. لأنه نتوقع أن تكون ثانية مشاحنات وفيها طبعا قتل، وسيكون هناك شهداء. الشعب الفلسطيني آلى على نفسه أن يدافع عن نفسه، أن يدافع عن أرضه، أن يدافع عن كرامته، أن يدافع عن وطنه، أن يدافع عن عزيته. والشعب الفلسطيني اليوم يدفع ثمن دفاع عن كرامة الأمة العربية، عن كرامة الأمة العربية. أن أستغرب من دول تستطيع برن التلفون لبيبي نتنياهو بتخليه عيد حساباته مليون مرة. مجرد تلفون. غريب العالم اليوم، أمريكا وأوروبا قلقانين على الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن مش قلقانين على قتل شعب، على خنق شعب، على احتلال لم يسبقه احتلال فاشي في العالم كله. نحن قرأنا التاريخ ولكن لم يشهد التاريخ احتلال كالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.
لبيد يقول إن بن غفير أكثر رجل غير مسؤول مكلف بأكثر مكان متفجر، يعني ما سبب هذا الانقسام الإسرائيلي برأيك؟
هذا انقسام طبيعي جدا، لأنه لبيد اليوم في المعارضة. السؤال الذي يطرح نفسه، أين كان لبيد في الأمس؟ بن غفير اقتحم المسجد الأقصى عدة مرات لما كان بن غفير رئيس حكومي، لما كان بن غفير قائم بعمل رئيس الحكومي، لما كان بن غفير وزير خارجية. أين كان؟ لماذا لم ينمع بن غفير في حينه؟ لما كانت وزارة الأمن الداخلي في إيده، لما كانت الحكومة في إيده، ليه ما منعش بن كبير؟ اليوم 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 بصرح التصريحات مشان يقولوا للعرب هي نحن احنا احنا ضد دخول بن كبير. ما انتم امبارح كنتوا مع دخول بن كبير في زمن حكومة لبيد، بن كبير دخل المسجد الأقصى أضعافنا دخلوا في الماضي. طب اللي صار بديه جدا، اليوم في معارضة في ائتلاف.
مدير الحزب القومي العربي وعضو الكنيسة الإسرائيلية السابق محمد حسين كنعان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العلاقات الروسية اليابانية، وإعلان وزارة الخارجية الروسية أنه لا يمكن توقيع اتفاقية سلام مع طوكيو حاليا، إذ تحدث نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو عن اتجاهات الحوار الروسي مع الدول الآسيوية، مشيرا إلى أن الوضع صعب للغاية في شبه الجزيرة الكورية.
وأكد رودينكو أن استراتيجية الولايات المتحدة في تلك المنطقة تهدف إلى إعادة تشكيل آسيا لخدمة مصالح قطب واحد، من أجل دعم تشكيل ناقل بديل يعتمد على المهام التي يحتاجها الغرب لاحتواء أي مراكز نمو اقتصادي وتكنولوجي مستقل، كما يتم إدخال عنصر أوروبي أطلسي قوي إلى المنطقة في شكل حلف للناتو.
وللخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود، ودعنا نبدأ من تصريح نائب وزير الخارجية الروسي عن السلام مع طوكيو. هل أصبح من المستحيل مناقشة معاهدة سلام مع اليابان برأيك؟
بشكل عام إذا كنا نظرنا الموضوع من مدة من حوالي 20 سنة، وصلت العلاقات الروسية الأوروبية حتى مع دول مثل كمان اليابان وكوريا الجنوبية وصلت لعلى ذروتها الاقتصادية. فنذكر الألفينات كان في علاقات تجارية مهمة، علاقات اقتصادية مهمة، هذا لا يعجب الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال. لذلك استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق أوكرانيا بما يسمى وضع فتنة بين هذه الدول، يعني استطاعت عن طريق هيمنتها على أوروبا بشكل كامل ودعم للنخب السياسي الآخر أو النخب السياسي رقم 2 نسميه النخب غير القادر على قيادة بلده، استطاعت أن تهيمن على أوروبا على القرار السياسي بأوروبا. نفس الشيء بالنسبة لكوريا الجنوبية واليابان، نفس الشيء اللي حصل. خلينا نذكر حتى مقتل من حوالي 4 أشهر رئيس وزراء الياباني السابق آبي، هو قتل حتى القاتل قال أنا لا أعرف لماذا، يعني حتى لا أعرف لماذا قتله. هذا من الواضح أنه كان رئيس وزراء آبي متقرب جدا من روسيا، وكان يدعم الرئيس بوتين بخطواته، وكان ناوي يرشح حاله رئيس وزراء جديدة، لذلك تم قتله. يعني فعليا الولايات المتحدة الأمريكية وضعت من كل الدول الحليفة الاقتصادية روسيا السابقة وضعتها كأعداء سياسيين، فعليا انتصرت في هذه المعركة. ومنها اليابان. اليابان نعلم جيدا أن بعد نهاية الحرب العالمية الثانية هناك كثير يعني ما يسمى مناقشات حتى الوضع ما يسمى الحدود بين البلدين وبعض الجزر التي تسيطر عليها روسيا. حتى الآن ليس هناك اتفاقية سلام، وأراد الرئيس الروسي عدة مرات في عدة مؤتمرات أن يبدأ اتفاقية سلام، ولكن فعليا لم تبدأ. أما الوقت الراهن فأصبح أشد صعوبة، لأنه فعليا اليابان تدعم أوكرانيا بما يسمى أو بالأسلحة، بالإضافة أنها تطبق العقوبات على روسيا وتحاصرها اقتصاديا. ونعلم جيدا لما حصار اقتصادي هو مسابة الآن حرب، فهناك الآن حرب اقتصادية بين الدولتين، فكيف نقدر أن نتكلم على ما يسمى اتفاقية سلام؟ نحن في يعني إذا كنا واقعيين، أهم شيء بأسباب الحروب هي الاقتصاد في التاريخ، وحتى أسباب الحروب هي الاقتصاد. إذا كانت دولة مثل اليابان أو دول العالم تطبق العقوبات عم تحارب روسيا اقتصاديا، فكيف روسيا أن تسمي ما تقوم باتفاقية سلام وهي في حالة حرب؟ يجب أن تكون أمور مبهدة والمناخ جيد لإيجاد حل في اتفاقية سلام بين روسيا واليابان، اللي قلت من أول حديث أنه من عام 1945 بعد نهاية الحرب اليابانية الروسية والحرب العالمية الثانية لم تكتب حتى الآن. ففعليا إذا رأي الموضوع أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تشنج كل الأطراف التي تخضع لهيمنتها مع روسيا، أي دولة إن كانت كانت تخضع وتفرض عليها ما يسمى تفرض عليها أن تطبق العقوبات وأن تحارب روسيا اقتصاديا وتدعم أوكرانيا عسكريا، وهذا ما رأيناه بكل دول الاتحاد الأوروبي وكذلك كوريا الجنوبية واليابان.
طيب دكتور، يعني كيف سترد السلطات اليابانية على هذه التصريحات من قبل وزارة الخارجية الروسية برأيك؟ وهل هي بداية مواجهة مفتوحة بين موسكو وطوكيو؟
المواجهة نوعين، المواجهة الاقتصادية موجودة ولكن القرار الياباني ليس مستقل. خلينا نكون واقعيين، ليس هناك قرار في كل الدول التي تعادل روسيا اقتصاديا ليس لها أي قرار سياسي. هذا أمر مهم جدا، لأنه فعليا تطبيق العقوبات يأذي اقتصادها، وهذا يعني أن هذه الدول فعليا لا تقرر سياستها، لا تقررها، يعني معتلة سياسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فالقرار خلينا نكون واقعيين للولايات المتحدة الأمريكية وفقط. التصعيد بالنسبة للتصعيد بين البلدين، نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول نوعا ما أن تشعل فتيلة أو نزاع بين اليابان وروسيا، توزع جهود روسيا على جبهات أخرى، ولكن فعليا هل تريد اليابان ذلك، أن تشغل الجبهة الآن بين الدولتين؟ أعتقد هذا الأمر مستبعد الآن نوعا ما، ولكن تهديد الأمن القومي الروسي يجعل من عن طريق أنه نعلم جيدا أنه في جزر تسيطر عليها روسيا من أيام الحرب العالمية الثانية، يمكن أن تطالب فيها اليابان في الفترة القريبة القادمة. هذا طالبت اليابان، وهذا يؤدي فعليا إلى أزمة سياسية يمكن أن تتحول على عسكرية في المستقبل القريب. يعني خلينا نكون واقعيين أن هناك في عمل أمريكي، وعمل أمريكي إلى إشعال كل الجبهات للدول المحايدة لروسيا. رأينا كيف تدخلت في كازاخستان في بداية العام الماضي، رأينا كيف تدخل في بيلاروسيا من حوالي سنتين لدعم انقلاب غير مشروع في بيلاروسيا.
يعني برأيك هل هذه جزء من خطة أكبر لإضعاف روسيا؟
طبعا اكيد هذا شيء اكيد يزعزع، لانه فعليا على اتفاقيه السلام هي مصلحه اليابان ومصلحه روسيا، لانهم دول على حدود يعني لهم حدود مشتركه. ففعليا وهناك مسائل جدا بحاجه الى نقاش، والدول والدولتين بحاجه الى اتفاقيه السلام. فعدم الوصول لاتفاق سلام هذا نتيجه ضغط من الولايات المتحده الامريكيه.
ما هو المطلوب برايك دكتور لتحقيق السلام في تلك المنطقه الاسيويه، يعني ونحن نعلم بان تايوان ايضا متوتره؟
فعليا إذا رأينا الموضوع أخذناه بدراسة كامل وتحليل كامل، نجاح روسيا بالعملية العسكرية وتصديها في الحرب الهجينة يمكن أن يبدأ عملية سلام. يعني الأمر كله يعتمد على العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا. لماذا العملية الخاصة؟ لأنه فعليا إذا استطاعت روسيا أن تحرز أهدافها في العملية العسكرية الخاصة، هذا يعني أنها انتصرت في كل الحروب، في كل الحرب الهجينة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية. والانتصار يؤدي فعليا إلى تطول مفاوضات واتفاقية سلام، واتفاقية سلام وإعادة الأمور إلى مجاريها. فروسيا الحل الوحيد، ليس لا حل واحد فقط، لذلك قال الرئيس بوتين ليس لدينا أي مخرج غير أن نكمل وإنهاء العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها. إذا لم تتحقق أهداف العملية العسكرية يمكن أن نقول أن الغرب انتصر على روسيا بهذه العملية، ويمكن أن نقول أن فعليا بعد فترة قريبة سيتم تسديد روسيا طريق إشعال كل الجبهات ما يسمى حوالي الحدود الروسية. ففعليا انهاء العملية العسكرية وتحقيق أهدافها سيؤدي فعليا إلى اتفاقيات سلام مع كل الدول المشاركة في ضد روسيا في الحرب الهجينة، وبينها طبعا اليابان. فعليا ولا ننسى كمان أن العلاقات بين الصين وروسيا قوية، وأعتقد أن الصين يمكن أن تبدأ بشكل من الأشكال عملية عسكرية إذا لضم تايوان. هذا شيء كمان متوقع، يعني وأكيد سيكون هناك في شراكة روسية صينية في هذا الموضوع. كل الأمور يعني حاليا متصاعدة بشكل كبير في هذه المنطقة، ولكن الحلول تبدأ باتفاقيات سلام عن طريق ما يسمى انهاء العملية العسكرية ونجاحها. ففعليا يمكن فعليا أن تهدأ هذه المنطقة وتبدأ اتفاقية سلام، وتعلم الغرب أنه خسر هذه المعركة. يمكن أن نقول أن هناك في المستقبل القريب العاجل هناك عمليات سلام بين هذه الدول أو اتفاقيات سلام.
الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي، شكرا لك على هذه المداخلة.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى تونس، حيث توقفت وسائل النقل العام في العاصمة التونسية بعد أن أضرب موظفو شركة النقل الحكومية بسبب تأخر دفع الرواتب وعدم الحصول على منحة نهاية السنة، والتي جرت العادة على توزيعها في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.
ونظم مئات العمال احتجاجا خارج مكتب رئيسة الوزراء، ورفع العمال المتظاهرون شعارات للمطالبة بحقوقهم والتعبير عن المشاكل التي تواجه الشركات العامة، في الوقت الذي تكافح حكومة الرئيس قيس سعيد أسوأ أزمة مالية لها. فكيف ستواجه تونس هذا الإضراب والاحتجاجات، وهل سيضغط هذا الإضراب على حكومة قيس السعيد؟
لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من تونس الخبير الاقتصادي التونسي الدكتور سامي العرفاوي. أهلا وسهلا بك دكتور في بلا قيود، ودعني أبدأ مما تعيشه تونس اليوم. هناك أزمة خانقة مالية واجتماعية، أيضا المواطن التونسي يدفع الثمن. قيام عمال النقل بإضراب واحتجاجات منذ بداية العام الجديد، هل برأيك ممكن أن تتصاعد الأوضاع أكثر وتهدد أمن البلاد؟
أكيد، وأنه نتيجة الظرف الاقتصادي الصعب اللي تمر به البلاد التونسية منذ عدة سنين، هو ليس بالأمر الجديد، معناها الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس طبعا من نتائجها هو هناك يعني العديد من لا نقول انتفاضات وإنما عدم الرضا على الوضع الاقتصادي ككل، والعمال السكك الحديدية والنقل أضربوا مؤخرا نتيجة عدم يعني تسلم رواتبهم والمنح السنوية. كان منتظر باعتباره أنه الحكومة صارت في وقت من الأوقات غير قادرة على تلبية ربما تعهداتها وإنجاز تعهداتها تجاه العديد من القطاعات الحيوية وخاصة قطاع النقل. وحسب تصريح الوزير المكلف بالنقل البارحة يبدو أن الإشكال ما زال يطول والحلول غير متوفرة بشكل عاجل، وهذا ربما قد يدفع بتفاقم الأزمة وتأثيرها على السير العادي لنشاط المواطن، خاصة وأنه يوم الاثنين شهدنا تعطل وشلل في العديد من القطاعات نتيجة غياب الموظفين والعملاء، وحتى هناك تأثير على السير العادي امتحانات في بعض الجامعات للطلبة. يعني المشكل مشكل كبير، مشكل هو في ظاهره اجتماعي ولكن في بطنه هو مالي اقتصادي يلام فيه على الحكومة في عدم كيفية التصرف في إيجاد حلول بشكل مسبق التفكير فيها بشكل مسبق.
نعم،
ميزانية الدولة حاليا تعكس عجز الحكومة الحالية على إيجاد الحلول ذات الطابع المالي في فض العديد من الخلافات في العديد من القطاعات، خاصة قطاع النقل. قطاع النقل هو قطاع من جملة القطاعات التي ربما انتفض عمالها ومنضويها تجاه هذا الوضع المتردد، وننتظر ربما قطاعات أخرى قد نشاهد فيها نفس الاحتجاجات أو حتى أكثر من ذلك.
دكتور، يعني أريد الإشارة إلى التحذير الذي وجهه الرئيس التونسي قيس سعيد بأن الأجهزة الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي. هل برأيك يعني أليس من الأصح التعجيل بعملية سريعة لتلبية مطالب العمال أو التهديد بقوة أمنية ممكن لاكتساح الشارع؟
لا، أظن أن القوة الأمنية ستكتساح الشارع، ربما هذا يكون الحل النهائي لفض ربما التظاهرات أو غيرها من المشاهدات التي قد نلاحظها في شارع تونس، وهذا أمر شبه مستبعد. ولكن بالنسبة لرئيس الدولة هو غالبا ما يتبطن نظرية المؤامرة، مما يفسر يعني في أكثر من موقف وحالة وواقعة أنه دائما ربما له خطاب الوعيد. وأنا شخصيا أرى أنه الموضوع ربما يكون فيه جانب يعني نقابي تحريضي، هذا لا يستبعد.
نعم،
ولكن لا يمكن أن ننكر أنه الجانب المالي والاقتصادي باين للعيان ومستنتج استنتاج لا غبار عليه. فهناك أزمة اقتصادية، أزمة مالية، خاصة في ظل كتلة يعني في أجور مهمة جدا تثقل كاهل الحكومة. وكما أشرت أن الحكومة اليوم تجد نفسها غير جادة في إنجاز تعهداتها المبرمة وحتى في توفير يعني المعاشات في بعض القطاعات، هذا لا شك فيه. تبقى نظرية المؤامرة أمر مطروح باحتمالية ضعيفة جدا، وقد نستغرب بعض الشيء طابع هذا والخطاب المتكرر لرئيس الجمهورية في تلميح إلى الدسائس وإلى نظرية المؤامرة. لكن ما هو جدي وما هو محمول على الحكومة هو السعي إلى توفير يعني رواتب وأجور موظفي القطاع النقل مع المنح المرصودة إليه بمقتضى يعني اتفاقيات وقوانين يعني تلزم الدولة التونسية وتلزم الحكومة التونسية، هذا لا شك فيه. و يعني الإقحام ربما البوليس أو القوى الحاملة للسلاح هذا مستبعد جدا، لا أرى داعيا لذلك كما في الأولى ولا أتنبأ بذلك، وإنما كل ما في الأمر أنه هناك تفاقم لطلبات واحتجاجات موظفي قطاع النقل.
طيب دكتور سامي، يعني ما هي الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها القيادة التونسية للحفاظ على أمن الدولة وفي نفس الوقت تلبية مطالب المحتجين؟
المطالب هي واضحة، هي تقتضي وجوب في أسرع الأوقات وربما اليوم لفض يعني هذا الإجراء هو صرف أجور منح المتفق عليه، هذا مما لا شك فيه. يبقى هل أنه الدولة التونسية حاليا يعني تتحول على المبالغ الكافية والرصيد الكافي لفض هذا الإجراء؟ هذه هي نقطة استفهام، لكن في ظني وفي اعتقادي من الناحية الاقتصادية حتى لا يقع شلل يعني أكثر للحركة الاقتصادية الاجتماعية اليومية لابد من التسريع بأي شكل من الأشكال في توفير معاشات الموظفين المضربين، وهذا القطاع الحيوي لابد أن يعود للنشاط اليوم قبل الغد، اليوم قبل الغد.
نعم، شكرا لك الخبير الاقتصادي التونسي الدكتور سامي العرفاوي، كنت معنا من تونس، شكرا على هذه المداخلة.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الرياضي، الدون كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي يصل إلى العاصمة السعودية الرياض بعد توقيعه لعقد مدته عامين مع نادي النصر السعودي، وذلك بعد أن تم فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
واختلفت الآراء بين انضمام الدون إلى نادي النصر السعودي العربي بعد مسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات والنجاحات، بين من رأى في هذه الصفقة ضربة موجعة لكريستيانو كنهاية لمسيرته، وبين من رأى أنها صفقة القرن وصفقة ذهبية للنصر وللدون أيضا.
وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا المعلق الرياضي المصري عبد العظيم راغب. أهلا وسهلا بك كابتن عبد العظيم.
أهلا وسهلا، صباح الخير على كل المستمعين وعلى كل العرب وعلى كل الذي يسمعنا الآن.
ما حدث وهذا العقد يعتبر، هناك من وصفه بأنه صفقة القرن أو صفعة للدون كريستيانو رونالدو، برأيك يعني ما هي الفوائد التي ممكن أن يجنيها سواء نادي النصر السعودي وحتى كريستيانو رونالدو بعد بين قوسين خيبة الأمل التي لقاها في كأس العالم؟
خلينا منصفين، هناك في الأيام السابقة كان هناك رفض وقبول من معجبي رونالدو. رونالدو لاعب أسطورة، لاعب تاريخي، حقق الكرة الذهبية، حقق بطولة أوروبا، حصل على العديد من الألقاب الأوروبية أو المحلية، ولعب في أكثر من دوري. علشان كده معظم المتابعين والمحبين لرونالدو كان عندهم توجس، كان عندهم تخوف. رونالدو بعد هذه المسيرة التاريخية وبعد هذه الأرقام الحافلة ينضم إلى الدوري السعودي. هناك ما بين قبول وما بين رفض لانضمام رونالدو إلى النصر. أولا رونالدو حتى هذه اللحظة 37 عام. العقد هو أكبر عقد في تاريخ الكرة، كرة القدم منذ نشأتها. 200 مليون يورو في الموسم الواحد، موسمين ونص يعني 500 مليون يورو سيجنيها رونالدو من هذا التعاقد الرهيب. بالفعل نستطيع أن نقول أنها صفقة القرن. السعودية عموما مهتمة بهذه الصفقة، ليست هذه الأيام ولكنها استراتيجية وأهداف وضعتها الدولة السعودية لجذب النجوم العالميين، وليس رونالدو فقط في هذه الحقبة التاريخية وهذه الفترة. هناك مكاسب كثيرة سيجنيها نادي النصر. نادي النصر بمجرد إعلان التعاقد مع رونالدو زاد متابعيه.
نعم.
وزادت قيمته السوقية بنسبة 34%. التغريدة التي أعلن عنها النصر وصلت إلى الملايين من القراءات. متابعي عدد النصر على تويتر وعلى فيسبوك وعلى انستغرام زادوا بشكل رهيب وبشكل ملحوظ بعد الإعلان عن الصفقة مباشرة،
حتى أنه بعد ساعة من إعلان انضمامه إلى النصر عدد متابعين نادي النصر زاد خلال ساعة واحدة 1.5 مليون متابع.
1.5 مليون متابع، نعم. وثلاثة قارئين على انستغرام. فالدون ليس شخصية بسيطة، الدون هو الأكثر أكثر لاعب العالم متابعة على تويتر وفيسبوك وانستغرام، وبالتالي يستطيع نادي النصر عن طريق رونالدو سيستفيد استفادات كبيرة جدا، سواء من التسويق لرونالدو، تسويق التيشيرت، تسويق الاسم، تسويق العلامة التجارية. نادي النصر ليس الوحيد الشريك في هذه الصفقة، هناك رعاة سيعلن عنهم اليوم في حفل تقديم رونالدو في مرسول بارك، هناك رعاه وشركاء لنادي النصر في هذه الصفقة، صفقة بحجم 500 مليون يورو. لا يستطيع نادي النصر بمفرده التعاقد مع رونالدو، ولكنها سياسة الدولة السعودية. سيكني نادي النصر بالتأكيد أرباح من بيع تيشيرت رونالدو، بالتأكيد اسم رونالدو، من رقم رونالدو، من هدايا تذكارية رونالدو. ستستفيد السعودية فيما بعد، سيكون رونالدو هو سفير الأبيض السعودية في التسويق لملف كأس العالم 2030. التسويق للسياحة السعودية بزيارة رونالدو لأكثر من مكان، بالأمس كان تواجد رونالدو بالمطار، صحيح ما كانت يعني مغلقة وكانت سرية ومنع منها الإعلام، لكن بالتأكيد النهاردة موجود في تقديم رونالدو 30,000 مشاهد، تم بيع التذاكر بالكامل اليوم. سيكون هناك في حفل تقديم رونالدو كلمة قصيرة لرونالدو يعلن عنها وفيها قدومه إلى الدوري السعودي. هناك مكاسب للدوري السعودي، الدوري السعودي يعني من أهدافه هو جذب اللعيبة الأكثر سرعة في العالم.
طيب يعني تتوقع أنه ما يكون الأول والأخير كريستيانو
لن
رونالدو؟
لن يكون الأخير، لن يكون الأخير.
راموس بالعكس أيضا،
هناك راموس وهناك مودريتش وهناك قبله لاعبين،
يعني يمكن السعودية أن تجذب أسماء كبيرة لتنافس بها في كأس العالم المقبل.
ليس منافسة فقط، ولكنه تسويق رياضي، استثمار رياضي
وسياحي،
الأنظار العالم إلى السعودية سياحي. من أمس وخلال أيام فائتة الإعلام العالمي بدأ يتابع الدوري السعودي، كبرى القنوات أصبحت تتابع الدوري السعودي، المهتمين بالكرة القدم العالمية بدأوا يسألوا من ينقل الدوري السعودي وأين مشاهده وكيف نصل إليه. كل هذه الأشياء بالتأكيد مكاسب للكرة السعودية والدوري السعودي. من ضمن أهداف الدوري السعودي أن يصل إلى المرتبة 10 عالميا، أو من ضمن توب 5 توب 10 عالميا، وبالتالي هي رؤية، هي استراتيجية، هو هدف للدوري السعودية أن تجذب لاعبة الكرة القدم الأشهر في العالم لمزيد من الاستثمارات ولمزيد من وضع المنظار على خارطة الكرة السعودية، بأن العرب يستطيعون. شفنا قطر في تنظيم كأس العالم، السعودية في ملف 2030 سيكون خير سفير لها رونالدو. هناك أقوال كثيرة وهناك تسريبات وهناك أخبار أن ميسي بعد إنهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان سيكون هو الحاضر أيضا بقوة للدوري السعودي، سيفتح المجال للاعبين آخرين للانضمام للدوري السعودي. الدوري السعودي بالتأكيد هناك محترفين، هو الأقوى عربيا، هو الأقوى إفريقيا، لكن بعد انضمام رونالدو سيكون الوضع مغايرا. قبل رونالدو وبعد رونالدو.
نعم. طيب كابتن عبد العظيم، يعني دعني أنتقل قليلا إلى السوشيال ميديا. تناول بعض الأشخاص هذا الانتقال من رونالدو إلى الدوري السعودي بأنه يعني شيء سيء بنهاية حياته، صدمة، وأنه شيء سيء بحياته، أنه ينهي حياته بالدوري السعودي، حتى أنه هناك بوستات كانت ساخرة من الأمر، مع أنه رونالدو عبر مسيرته الرياضية أحب العرب وساعد العرب إنسانيا من أمواله، والآن يتقرب أكثر من العرب ومن الثقافة العربية، من الرياضة العربية. لماذا برأيك هذه الضجة الإعلامية على السوشيال ميديا ضد رونالدو؟
رونالدو وميسي هما الأكثر شهرة في القرن الحالي. رونالدو هناك كثير من المتابعين يرون أن رونالدو في مكانه عالية لا يمكن أن يتدنى وينزل إلى الدوري السعودي من وجهة نظرهم القاصرة. هناك أشياء كثيرة لا يعلموها، هو حبهم لرونالدو، حبهم لنجمهم المفضل، لنجمهم الأول، بيجعلهم أو بيطلبون من رونالدو إنهاء مسيرته بشكل دراماتيكي، بشكل بعد مشاكله مع مانشستر يونايتد كان يجب على رونالدو أن يبتعد وأن يعتذر الكرة، لأن العقود كانت ليست على ما يرام أو أنها كانت قليلة، وبالتأكيد كان صدمتهم أن ينهي رونالدو حياته الكروية بهذا الشكل. فهو حبهم وتعاطفهم مع اللاعب الأغلى والأفضل في التاريخ من وجهة نظرهم بيأتي من هذا النظر. لكن رونالدو ومستشاريه وله يعني رؤية أخرى. أولا هو العقد الأكبر في تاريخ كرة القدم منذ نشأتها، 500 مليون يورو، مبلغ ليس بالقليل. رونالدو في 37 من عمره، أي أن هذا هو العقد الأخير في عمر اللاعب. رونالدو عربيا كما تفضلت وقلت، كثير من العرب لأعمال رونالدو الخيرية والإنسانية ودعم فلسطين ودعم العرب وتقربوا من العرب يحبون رونالدو ويكرهون ميسي. هذا واقع لا محالة. بعض المتابعين والجماهير ينظروا إلى ميسي ورونالدو من هذه الوجهة ومن هذه النظرة الضيقة، ليس كرة القدم فحسب، بل على مستوى الإنسانية، على مستوى الخدمات، على مستوى ما يقدمهم العرب لقضايا العرب، كل هذه الأشياء. هناك من الجماهير تنظر هذه النظرة الضيقة، لكن رونالدو لاعب كرة قدم، في الآخر أي لاعب كرة قدم يهم الشهرة والأموال. هذا العقد لم يحدث في تاريخ كرة القدم، وبالتالي هم لا يهمهم الأموال، لا يهمهم ما أهداف رونالدو بعد 37، لا يهمهم أن رونالدو سيكون سفيرا للكرة السعودية، لا يهمهم أن يكون رونالدو ممثلا للرياضة السعودية،
وسيفيد سيفيد يعني من خبرته الرياضية للفريق الذي انضم إليه بطبيعة الحال،
فربما بعد هذا العقد أصبح مدربا دوليا.
بالعكس، بالضبط، بالتأكيد كل متابعي الدوري السعودي والدوري العربي متابعين النصر جماهيريا زادوا، فما بالك بالجماهير الأصغر سنا لما يروا رونالدو موجود في نادي النصر وبهذه الشعبية وهذا الاسم الكبير، بالتأكيد سيزيد من شعبية النادي. النادي النصر يسعى إلى
العالمية، إلى العالمية،
كأس العالم. أيوة، كأس العالم، نعم، كأس العالم للأندية المستعصي عليه. كانوا يقولون في السعودية العالمية صعبة قوية، شرط نادي النصر هو أول نادي استطاع أن يصل إلى إلى كأس العالم للأندية. الهلال الآن وصل إلى كأس العالم للأندية وأخذ دوري أبطال آسيا، فبالتأكيد نادي النصر من ضمن أولوياته الوصول عالميا، ومن ضمنها كأس العالم للأندية، وجود رونالدو مع كوكبة من اللعبة زي تاليسكا وزي أبو بكر مهاجم نادي الكاميرون، بالتأكيد سيجعل نادي النصر في مكانة أخرى، والفريق لديه القوة والدفعية وهو متصدر ومعتلي دوري روشن السعودي. فكل هذه الأشياء ستؤثر على الفريق محليا وقريا وعالميا، يعني ليست محلية وقرية فقط ولكن عالمية. نادي النصر أصبح هو الكلمة الأكثر بحثا في جوجل في الأيام الأخيرة بالنسبة للمتابعين على السوشيال ميديا، بالنسبة لتويتر، فيسبوك، يوتيوب، كل هذه الأشياء بالتأكيد نادي النصر استفاد منها على مستوى المحلي وعلى مستوى العربي وعلى مستوى العالمي. نادي النصر استفاد بالتأكيد.
شكرا لك المعلق الرياضي المصري عبد العظيم راغب على هذه المداخلة.
شكرا كابتن.
شكرا.
وبهذا الانضمام لكريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، أول فريق عربي يستضيف قامة رياضية ونجم كروي غير متكرر ولا يتكرر، كريستيانو رونالدو له كل التوفيق، وأيضا للسعودية التوفيق في منافستها المقبلة. بهذا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري، وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وقناتنا عبر تليجرام سبوتنيك عربي. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.